الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. تفضل سيدنا. تفضل. الموبايل بس ما المشكلة ما أبدلها بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرات. كان الكلام في مسألة أن المشتري بعد أن تلف المبيع في يده ورجوع المالك الأصلي عليه وأخذ القيمة الواقعية للمبيع التي فرضناها زائدة على الثمن الذي دفعه للبائع، فحينئذ كان سؤال البحث: هل يحق للمشتري أن يرجع على البائع في أخذ مقدار التفاوت بين القيمة الواقعية للمبيع وبين الثمن الذي دفعه للبائع؟ وقد عرفتم أن ذلك محل خلاف بين الأصحاب، وكان رأي الشهيدين على أن المشتري نعم له حق ذلك. أما الآن فيأتي الشارح ويبين أن ذلك الخلاف المتقدم في مسألتنا إنما هو في صورة ما إذا كانت القيمة الواقعية للمبيع زائدة على الثمن في زمان البيع، فكان المشتري قد اشترى المبيع بسعر أرخص من سعره الواقعي. هذا هو محل ذلك الخلاف المتقدم. وأما إذا كان المشتري قد اشترى المبيع يوم ذاك وكان سعره مساويا وكان سعره في عند البيع مساويا لسعره الواقعي، ولكن بعد البيع زادت قيمته السوقية على الثمن الذي دفعه للبائع حين البيع. وهذه الزيادة إن شئت فعبر عنها بالزيادة المتجددة بعد العقد. ففي هذه الصورة ذكر الشارح بأن حكم هذه الزيادة المتجددة بعد البيع حكم النماء والثمرة الحاصل من المبيع بعد البيع. فكما أنه في باب النماء والثمرة لو كان المالك قد رجع على المشتري وأخذ منه عوض النماء كان للمشتري حق الرجوع على البائع الفضولي ومطالبته بما غرمه للمالك. فكذلك في محل بحثنا، فعندما يرجع المالك على المشتري ويأخذ منه القيمة الواقعية الفعلية للمبيع والتي هي أزيد الآن من الثمن المدفوع، فعند ذلك أيضا يحق للمشتري أن يرجع على البائع ويأخذ منه ذلك المقدار، أي مقدار التفاوت بين القيمة الزائدة للمبيع وبين الثمن المدفوع. ودليل ذلك أن المشتري مغرور من قبل البائع، فإنه أي المشتري فإنه قد أقدم على المعاملة على أن يكون الزائد الحاصل بعد البيع له مجانا وبلا عوض، كما هو الحال في مورد لماء فإنه لما يشتري الغنم مثلا هو بان على أن الغنم إذا أنتجت أو حصل على لبن أو صوف منها كان كل ذلك له مجانا وبلا عوض. فالأمر أيضا كذلك فيما نحن فيه، أعني الزيادة المتجددة بعد البيع. ثم ذكر الشارح رحمه الله فرعا آخر وتوضيحه أن ما أنفقه المشتري على المبيع كما لو كان المبيع غنما وأنفق عليها علفا أو نحوه من قبيل أجرة الحمال أو الناقل وما شاكلوا ذلك مما لم تصل إلى المشتري منفعة في مقابل ما ينفقه. يعني بهذا في مقابل ما ينفقه، يعني في مقابل ما ينفقه على المبيع هو ما يحصل منفعة. يعني مثلا الآن الغنم اشتراه منا واحتاج إلى نقل في السيارة وجاب، فراح يدفع الأجر لو ما يجرى يدفع، ولكن هل أن النقل الغنم من بالسيارة من مكان بعيد إلى بيت الإنسان هذا مما رأسا تعطي منفعة؟ لا، ما تنفي منفعة في مقابل ذلك. أو مثلا حمال احتاج إلى أن يحمل هذا المبيع مثلا على كتفي ويأتي به، ينطي أجرة الحمال ولكنه أخفض منفعة في مقابل ذلك. يعني تطور الشارح هذا الفرع أنه ما ينفقه المشتري من نفقات من مخارج ما يحصل بإزائها منفعة من المبيع، أما إذا حصل على منفعة لا، هذا كأنه يصير تعبير العرض سد بسد، فهو فارض هكذا. قد المثال مثلا ما يجي في بعض، يعني مو دائما يتحقق في بعض في جميع الحالات، لا داخل في بعضها. أخذ أنت مثال آخر، مثلا قضية صندوق مثلا يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى نقل حمال، يحتاج إلى أجرة النقل، أجرة الحمال، أجرة الضريبة للمكان مثلا وأمثال ذلك، بالتالي هو الصندوق، ذاك هو الصندوق، لا يكبر، لا يصوف، لا يعطي حليب، لا يكبر، وأمثال ذلك. يعني الفرحة كذا تصوره. ونحو ذلك مما لم تصل إلى المشتري منفعة في مقابل ما ينفقه، فحينئذ مما يقطع به أن المشتري يرجع بذلك، يعني بما أنفقه إلى البائع أو على البائع الفضولي فيما لو أخذ ذلك المالك منه أي من المشتري. ثم نبه المصنف رحمه الله على قيد مهم في المقام بقوله بين قوسين إن كان جاهلا. وتوضيحه أن جميع ما ذكر من أول المسألة من أن المشتري يحق له الرجوع على البائع الفضولي في جميع الخطارات والغرامات التي أخذها منه المالك الأصلي. شنو؟ أن جميع ما ذكر لحد الآن من أول المسألة إنما هو هذا الكلام بيان من أن ممكن تخلوه بين خطين حتى الخبر يتضح خبر أن شنو؟ أن جميع ما ذكر إنما هو فيما إذا كان المشتري جاهلا بكون العقد فضوليا. وقد عرفتم أن في شرح المطالب كنا نقيد الأمر دوما بمن؟ بكون المشتري جاهلا بفضولية العقد. وأما إذا كان المشتري في مسألتنا عالما بذلك فلا حق له بتاتا في الرجوع على الفضول. نبدا الان. قال رحمه الله هذا ما يتعلق بمن؟ يتعلق بالمساله الاخيره اللي كنا فيها، مساله ان المشتري بعد ان تلف المبيع في يده ورجع المالك الاصلي على المشتري، ايش اخذ منه؟ قال له اعطيني المبيع، قال المبيع اخذ تلفه، حينئذ طلب منه القيمه الواقعيه، صار معلوم؟ واحنا فاضين كنا ان القيمه الواقعيه للمبيع كانت زائده على شنو؟ على الثمن، يعني الثمن اللي انطال البائع الفضولي قلنا 100، بينما الان اجى المالك خذ من المشتري القيمه الواقعيه السوقيه الفعليه للمبيع اللي هو 150. فكان سؤال بحثنا ان المشتري يحق الى ان ياخذ هذا 50,000 او 50 دينار، يعني اللي هو التفاوت بين الثمن اللي هو 100 وبين القيمة الواقعية للمبيع، هل يحق له ذلك أو لا؟ عرفتم أن رأي الشهيدين استقر على ماذا؟ استقر على أنه نعم يحق للمشتري أن يرجع للبائع الفضولي ويأخذ منه 50 دينار التفاوت. يقول الشارح رحمه الله هذا يعني الخلاف المتقدم في مسألتنا هذه وين وبيا مورد وبيا صورة هذا الخلاف اللي حققنا حوله في الدرس الماضي؟ إنما هو في صورة إذا كانت الزيادة جاء شنو؟ زيادة القيمة الواقعية للمبيع على الثمن الذي دفعه المشتري للبائع، كانت الزيادة موجودة حال البيع، يعني في زمان البيع شنو؟ كانت الزيادة موجودة. يعني جنابك لما راح للبائع قال له بيش هذا الكتاب؟ قال له 100، والحال أنك قبل قليل فحصت عن سعر الكتاب ووجدته 150. ففي حال البيع، في زمان البيع، زيادة القيمة الواقعية كانت موجودة أو ما كانت موجودة؟ هذا هو الخلاف المتقدم مورده اللي حققنا فيه في البحث السابق. يجي شي يقول الآن الشارع، يقول أما لو تجددت الزيادة بعد البيع، يعني حين البيع في زمان البيع، المشتري اشترى المبيع بمن؟ بسعره السوقي، بسعره الواقعي، بقيمته الواقعية. هو فحص عن سعر كتاب قال له 100، وراح لهذا البائع قال له 100 واشترى منه. فحين البيع ما في زيادة، يعني قيمة الواقعية للكتاب هي يساوي 100 دينار اللي راح يدفعه لمن؟ راح يدفعه إلى البائع. لكن تم العقد، هذا قال في أمان الله وذا قال في أمان الله، بعد يوم بعد الظهر مثلا ارتفعت قيمة الكتاب، سعر الكتاب وصل إلى 150، صعد الدولار، الكتاب أيضا المكارس صعدوا. ها الآن بعد ذلك انتلف الكتاب في يده، نفس مفروض بحثنا نجيبه، تلف المبيع، اجى المالك، راح المبيع، البائع قال للمبيع أكذاك يا إنه كلامنا كله أن المالك ما لم يجز، كلامنا في أصل المطلب، أصل عنوان الدرس أنه أحكام رد المالك الأصل العقيد. قال له مبيعك عند ذلك المشتري، راح على المشتري قال مبيعك قد تلف في يدي، فأعطيني قيمة الكتاب. تفضل اخرج الآن، اسأل جميع المكاتب ما قيمة هذا الكتاب، يقول لك 150. الآن من كيف المشتري راح زائد 50 لو ما راح؟ ها ما حكم هذه الزيادة المتجددة بعد العقد؟ يقول الشاحن أنا قول واحد، ماكو بعد خلاف، ذاك الخلاف مال الأمس مورده عرفته الآن، مورده الزيادة اللي كانت موجودة حال البيع. أما الزيادة المتجددة قال قول واحد بيننا أن حكم هذه الزيادة المتجددة حكم النماء والثمرة، فيرجع المشتري بهذه الزيادة المتجددة أيضا، أي كما يرجع بالنماء. شلون هناك من يشتري الغنم شنو؟ ليش يشتري؟ هو يخلي أمامه بس يباع عليها، لا يستفاد من صوفها، يستفاد من لبنها قد الجيل، يستفاد من المولود الجديد، ما كان هذه المنافع. على أي أساس يستفاد منها البائع المشتري؟ على أساس أنه إذا حلبت رأسا أروح أنطي عوض البائع، مجرد أنه صوفت رأسا أروح أنطي عوض البائع؟ لا لن، على أساس أنه دي مجانا. فعندما يجي المالك الأصلي ويأخذ المبيع مالته زائدا عوض الحليب، زائدا عوض الصوف، عند ذلك مو قلنا قول واحد يرجع المشتري على المغرور ويتعان طيب شهر خذ المبيع وخذ جميع النماءات. فكذلك هنا قال فيرجع بها، فيرجع المشتري بهذه الزيادة المتجددة كغيرها مما حصل له في مقابلته، أي في مقابلة ما حصل له، حصل شنو؟ نفع، إنه صار نفع لهم الحليب وشربه، صوفه سوى في بلوز وأمثال ذلك. قال يرجع بها أيضا على الأقوى. لماذا؟ قلنا ودليله أن المشتري مغرور من قبل البائع، لأنه كل المسألة على أساس مبنية، على أساس أن المشتري جاهل بفضولية العاقد. قال لغروره ودخوله، دخول المشتري على أن يكون ذلك الزائد له بغير عوض، لو مع عوض، بغير عوض بطبيعة الحال. فالآن شو إجى البائع، العفو، إجى المالك الأصلي خذ منا العوض، فكون يرجع على منه المغرور، يرجع على من غره البائع الفضولي.
هذا الفرع الآخر اللي قلت لكم ذكر الشارح فرعا آخرا. قال أما ما أنفقه المشتري على المبيع ونحوه مما لم يعني إما مرة على المبيع ونحوه أي ونحو ما أنفقه على المبيع مو إلا على المبيع على مقدمات البيع يقول مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا يعني بهذا الفرق مما لم يحصل في له في مقابلة ما أنفقه نفع فيرجع به قطعا على البائع الفضولي. ثم نبه المصنف على هذا القيد المهم قال إن كان جاهلا يعني هذا المثل وين يندب لاحظوا يعني قبل درسين تقريبا أو لا هو بداية درس الأربعاء ويرجعوا المتن ويرجعوا بما ترم إن كان جاهلا كمتن ويرجعوا بما ترم متى إن كان جاهلا بمن جاهلا بكون البائع الفضولي مالكا جاهل بكونه مالكا أو مأذون من قبل المالك يعني هو ما يدري بأن هذا غير مالك بأن هذا ما مأذون من قبل المالك. قال بأن هاي الباء كما تعلمون باء بيانية تبين ماذا؟ تبين كيفية جهل المشتري تبين كيفية جهل المشتري. يقول بأن ادعى البائع ملكه مرة راح قال له هذا الكتاب إلى قال له بلي إليا بيت قال له كذا واشترى فهو جذري بعد أنه أنت تمشي وتشوف هذا القاعد في المكتبة يبيع الكتاب الفلاني بأن ادعى البائع أنه ملكه أو ادعى أنه قال لا ترى هذا مو ملكي ولكن مال غيري بس أنا مأذون فيه مأذون في البيع أو الإذن أو ادعى الإذن ادعى البائع الإذن في بيع ذلك الملك أو ثالثا سكت أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. ثم هو الحال الآن تذهب تقول لأبو المكتبة يقول لك ليش هذا الكتاب يقول لك بكذا يسكت ما يقول لك أنه أنا وكيل أنا مأذون أنا مالك هذا الكتاب لا ما في لا سؤال من عندك يصير لا واجب عليك أن تسأل ولا هو واجب علي أنه يبين هذا ملكي. فإذا سكت ولم يكن المشتري عالما بحال البائع فاشترى هذا هو معنى كيفية جهل المشتري فحينئذ ما ذكر يأتي. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى ما بيع الفضولي ملكه و ملك غيره في صفقة واحدة باع ملكه وملك غيره في صفقة واحدة. قال ولو باع البائع الفضولي غير المملوك مع ملكه مثلا من باب المثال باع ثوبين أحد الثوبين ملكه والثوب الآخر ملك الغير من وقد باع ملك الغير بدون إذنه حتى يصير فضولي. قال ولو باع غير المملوك مع ملكه فحينئذ البيع بالنسبة إلى مال البائع نفسه صحيح وتام ولا أشكال فيه من بعد مال نفسه. وأما البيع بالنسبة إلى مال الغير فصحته متوقفة على إذن وعلى إجازة ذلك الغير. فإن أجاز المالك الأصلي البيع في ماله صح البيع بالنسبة إلى تمام المبيع، لأنه جزء المبيع بالنسبة للمال نفس البائع. قلنا من بداية صحيح صح البيع بالنسبة إلى تمام المبيع، وعندها لا خيار للمشتري أصلا. ما هي خيار المشتري؟ شو البيع بالنسبة للمال البائع صحيح من قاعة، ومال الغير هو صحته متوقفة على إجازة الغير وإجر غير وأجازة. بعد أكو خيار للمشتري؟ لا خيار، المعاملة تصير لازمة فلا يحق للمشتري الفسخ. وأما إذا جاء الغير ولم يمضي البيعة في ملكه، فها هنا يثبت للمشتري، هنا يثبت، فهنا تبطل المعاملة بالنسبة لمال الغير، فيجب على المشتري أن يرد المال إلى مالكه. زين، والمشتري بالنسبة إلى مال البائع نفسه اللي وقع صحيحا، والمشتري بالنسبة إلى مال البائع في صورة إذا كان جاهلا يثبت له خيار حق الخيار إن شاء فسخ البيع كي يبطل من أساسه. بالنسبة لذاك المال غير لأنه ما انطى إجازة فانهدم انهار، بالنسبة لبيع مال البائع يقول أنا كيف أريد أفسخ حتى هذا، وإن شاء له أن يمضي البيع بالنسبة إلى مال البائع. وهذا الخيار إما هو خيار تبعض الصفقة أو خيار الشركة. فإن أمضى المشتري، فإن رد المشتري رجع، فإن رد المشتري البيع رجع كل مال لمن؟ إلى صاحبه. يعني شنو؟ يعني الثمن يرجع للمشتري، وهذا مال المبيع يرد لمن؟ إلى البائع نفسه. وأما إذا أمضى المشتري مقلنا حق خيار إليه، أما إذا أمضى يصح البيع بالنسبة لمال البائع في إيجاء ذلك المقدار من الثمن الواقع بإجاء مال البائع. وعند ذلك نحتاج إلى التشخيص، لأنه شنو صار؟ صفقة واحدة، المالك مال الغير إجا وش قال؟ قال ما أجيب، طوني يا مالك. زين، بقى شنو؟ مال البائع. إيش قلنا المشتري بالنسبة لمال البائع؟ مخير لو ما مخير؟ يريد يمضي، يريد يبطل. إذا بطل راح يصير صافي، يا بتعال الثمن البائع رجع المشتري، يا المشتري رجع مال البائع لنفس البائع. أما إذا أمضى المشتري فمعناه شنو؟ البيع صح بالنسبة لمال البائع. شلون صح؟ أكيد بكل الثمن؟ لا أكيد خمو بكل الثمن، وإنما هذا صح بمقدار من الثمن اللي هو مدفوع بمن؟ المدفوع بإداء مال البائع. صار واضح؟ زين، نحتاج الآن أن نشخص له ما نحتاج؟ فنحتاج أن نشخص. شو نشخص؟ أن نشخص أي مقدار من الثمن وقع مقابل مال البائع، وأي مقدار من الثمن وقع في مقابل مال الغير. ليش نشخص؟ كي بالتالي نعرف، كي بالتالي نعرف أن كي بالتالي نعرف ما وهو مقدار الثمن الذي وقع مقابل مال البائع كي يبقى في كيس البائع والمتبقى من الثمن يسترجعه المشتري من البائع الفضولي، لأن المالك الأصلي ما جاء. فاحتياجنا للتشخيص حتى نعرف ما قد هو مقدار الثمن اللي وقع بإزاء مال البائع، حتى هذا المقدار من الثمن البقي في كيس البائع لأن البحث صح بالنسبة له، وأما ذاك المقدار المتبقى من الثمن قد باقي حتى يرجع المشتري على البائع الفضولي لتعاين بين هذا المقدار من الثمن، لأنه صاحب العين صاحب المال اجى ورده وخذ المبيع من عندي، خذ فوضى مثلا. طريقة التشخيص يأتي بعد قليل. قال ولو باع الفضولي ذلك الجنس اللي هو ما غير مملوك إليه، باعه مع منه مع ملكه في صفقة واحدة زين، ولم يجز المالك. إذا أجاب مثلا واضح صح البيع ولا حق للمشتري. قال أما إذا لم يجز المالك، ولم يجز المالك يعني المالك ما أجاز البيع في منه في ملكه، صح البيع في ملك البائع الفضولي ووقف فيما لا يملك على منه على إجازة مالكه، فإن أجاز مالكه صح البيع ولا خيار للمشتري، وإن رد ثبت للمشتري حق الخيار. زين حق الخيار إلا من يثبت بالنسبة لمال البائع ومو لمال الغير، مال الغير بطل رجع أخذ المال ماله من كيس المشتري، وإن رد المالك تخير المشتري ما أدري صورة في صورة كون المشتري جاهلا مع جهله بكون بعض المبيع شنو غير مملوك للبائع، تخير المشتري بالنسبة لمال البائع هذا الخيار. قال لتبعض الصفقة أو خيار الشركة. لاحظوا الترديد، لأن هنا نوعان من الخيار سيأتي إن شاء الله في مبحث الخيارات، أنه هناك قد جعل الشارع المقدس بعض الخيارات هي مجعولة من قبل المتعاقدين من قبل خيار الشر، أنا ومعك نتبايع فنجعل فد خيار أحدنا أو كلانا يجعل فد خيار، أبيعك بشرط كذا أنت تقول أشتري بشرط كذا، هذا خيار الشرط، هذا خيار الشرط لم يكن مجعول من الشارع المقدس. أكو بعض الخيارات اللي هي الأكثر مجعولة من قبل الشارع، الشارع المقدس جعلها يعني اخترعها وضعها، من جملتها خيار تبعض الصفقة وخيار الشركة. خيار تبعض الصفقة حتى يعني يصير فرد شوية إطلال على المائز بينهما، خيار تبعض الصفقة مثل ما لو اشترى المشتري جنسين كثوبين مثلا، كثوبين مثلا في صفقة واحدة في معاملة واحدة، اشترى المشتري ثوبيا من البائع الفضولي في صفقة واحدة، ثم تبين أن أحد الثوبين ملك البائع والآخر ليس ملكه بل ملك الغير، وقد باعه له بغير إذنه أي بغير إذن ذاك الغير، فحينئذ في هذه الصورة فحينئذ في هذه الصورة حصل تباعد في الصفقة لو ما حصل حصل تباعد. شو تبين المشتري أن هذا المبيع إن هو اشترى فوق بإيداع 10 دنانير، شو تبين أنه بعض المبيع ماله والبعض الآخر طلع مو ماله مال شخص آخر، فحصل تباعد في الصفقة وعندها يثبت للمشتري خياره تبعض الصفقة. يعني شنو تبعض الصفقة؟ يعني إن شاء يمضي البيع في هذا الماء البعض اللي هو راجع للماء للبائع، وإن شاء أن لا يمضي العاقد، يرفض العاقد، يفسخ العقد. هذا خيار تبعض الصفقة. خيار الشركة، لو اشترى المشتري شيئا واحدا، ها صار فرق منه منا بدل فرق في أذهانكم مو هيجي. خيار تبع الصفقة، اشترى المشتري شنو شيئان في صفقة واحدة، بينما في خيار الشركة اشترى المشتري شيئا واحدا ثم تبين أن بعض المبيع حصة البائع والبعض الآخر سهم شريكه، وقد باع له يعني المشتري للمشتري، وقد باع للمشتري سهم شريكه بدون ماذا؟ بدون إذنه. فهنا لاحظوا خطف أقول جن الشركة اللي عند المشتري وين صارت؟ ها فيحتاج إلى فقرة أخرى أن نضيفها. فحينئذ لو أمضى المشتري، لو أمضى المشتري البيعة، لا يلا ما يهم أنا أمضي، فعند ذلك يصير المشتري شريكا لمن؟ لا لا، يصير شريكا لشريك البائع. إيه؟ لأنه جزء من المبيع، خلاص ما البائع هذا صحيح، هذا ما له علاقة بالبيع، صحيح بالنسبة إليه، بس أنا من أمضي البيع معناته أصير شريك ويا منه ويا شريك البائع. سيجي ذاك الشريك يقول له تعال هذا الثوب مو ملكه الصرف، مو ملكه الماحظ، هذا أنا هم اشتريت نص، يعني حصة عندي حصة بالثوب والبائع عنده حصة، فأنت إذا تمضي البيع فتعصر شريك معي، أليس كذلك؟ فيصير المشتري شريك المن إذا أمضى، راح يصير شريك المن لشريك البائع الفضولي. زين، والمشتري أحيانا لا ينسجم لا يلتئم مع الشركة، أو أحيانا ينظر من الشركة كما هو يعني تقريبا غالب الشركة هكذا، أحيانا الشركة هكذا تصير مثلا يعني جي أخذ وعطى، وهذا يصيح ذاك هذا يرضى ذاك يزعل، وهذا يطلب ذاك يرفض. فلما كان المشتري ما ينسجم مع الشركة فأتى الشارع المقدس وجعل له خيار في هذه الحالة، سمي الخيار خيار الشركة. زين، إذا عرفتم هذين نجي إلى موضوع بحثنا.
يعني هم له حق الإمضاء وله حق الإمضاء.
فلي هذا معنى الخيار. نجي إلى موضوع بحثنا. مورد بحثنا إن جعلناه على أساس أن المشتري اشترى شيئاً من الفضول، لذ كان له خيار تبعض الصفقة. وإن فرضنا مورد بحثنا على أساس أن المشتري اشترى شيئا واحدا كان له خيار الشركة. هذا هو وجه الترديد، هذا هو وجه الترديد. قال يثبت للمشتري حق الخيار، لا خيار، قال لتبعض الصفقة أو خيار الشركة. يقول هذا بعد أنت شوف شلون فرض المورد، كيف شلون المشتري مشتري من بائع فضولي شيئين أحدهما ملكه والآخر غير مملوك إلى، لو لا اشترى من البائع شيء واحد، جزء منه سهمه وجزء الآخر سهم شريكه. فإن خب ثبت للمشتري هنا حق الخيار، أليس كذلك؟ شنو معنى حق الخيار؟ يعني الذي يفتقد يمضي، إذا فسخ شي يصير، إذا أمضى شي يصير. قال فإن فسخ المشتري شنو؟ البيعة، يا بيع، البيعة بالنسبة إلى مال البائع، مو مال مالك الأصلي، مالك الأصلي هو يجي ورفض وتعارض وخذ المبيع ماله وراح. طب قال فإن فسخ المشتري رجع كل مال إلى مالكه، يعني شنو؟ يعني رجع الثمن إلى ملك المشتري ورجع المبيع إلى ملك مال بائعه. وإن رضي المشتري، إذا رضى قال صح البيع في المملوك للبائع بمن؟ بإزاء حصته من الثمن، يعني بإزاء حصة البائع من الثمن، مو حصة ذاك الغير، ذاك الغير رفض بطن انفسخت المعاملة. فحينئذ نحتاج للتشخيص، لو ما نحتاج للتشخيص، نحتاج للتشخيص، خل نعرف مقدار الثمن اللي وقع بإزاء مال البائع جيد، حتى هذا المقدار نبقي وين؟ نبقي في كيس البائع، وذاك المقدار المتبقى من الثمن ناخذه المشتري يسترجعه من البائع فضولي، يقول له تعال إسه هو مو 16,000 دينار مثلا، ما فخل نفرض 8,000، طلع 8,000 هو من الثمن واقع بإزاء مالك يا البائع، هاي 8,000 هنيئا لك خذه، من أنا راضي بالبيع بالنسبة لمالك. وأما 8,000 اللي جاي اللي مالك الأصلي خذاه من عندي تعطي منه، ذاك ما أمضى العابد، فيحتاج إلى التشخيص. قال ويعلموا، راح يبدأ بمن؟ ببيان طريق تقويم المال المملوك وغير المملوك، طريق تقويم المال المملوك للبائع الفضولي وغير المملوك إلى اللي هو لشخص آخر مملوك، طريق التقويم. قال هكذا ويعلم مقدار الحصة، يعني حصة البائع من الثمن شقيد، ها؟ مقدار حصة البائع من الثمن شقيد، هذا يعلن بمن؟ أولا نقوم المالين معا، نشوف هذا الثوب ويا هذا الثوب بالسوق شقيد، او ثوب واحد، مرة قلنا ثوبين او مرة، او نفرض انه ثوب واحد، هذا الثوب اللي هو بيسهم للبائع او بيسهم المن لغير البائع جيد، قومنا المالين معا. ثم نقوم احدهما، كيف بلا فرق، قوم بس مال البائع، تقوم مال الغير، من دون فرق، المهم نقوم احدهما، نقوم احدهما. ثم سنسوي قيمه الانفراديه، يعني شو قيمه الانفراديه؟ يعني قيمه احدهما منفردا، قيمه الانفراديه تنسب لمن؟ تنسب الى قيمه المجموع. نلاحظ النسبه الجيده، نسبة نصف، نسبة ثلث، نسبة ربع، نسبة سدس، هاي النسبة، نسبة النسبة اللي حصلنا عليها من انتساب وقياس القيمة الانفرادية، لمن انتسبناها؟ نسبناها إلى القيمة المجموع. كم هذه النسبة؟ هاي النسبة، بهذه النسبة نستقطع مقدار من الثمن، ها؟ نستقطع مقدار من الثمن ونخص هذا المقدار علما للمشتري كي يرجع به بهذا المقدار، يرجع به على من؟ يرجع به على البائع الفضولي ويأخذه منه ويسترجعه. نوضح ذلك في ضمن مثال. البائع الفضولي باع ثوبين، ثوب إله وثوب لغيره بدون إذنه، باع ثوبين للمشتري بستة عشر ألف دينار. جرى ما جرى، جئنا إلى التشخيص، أليس كذلك؟ أولا نقوم الثوبين معا، قومنا الثوبين معا وكانت القيمة بين قوسين 20,000، وكانت يعني قومنا بالسعر الحالي بالقيمة الفعلية 20,000. ثم خطوة ثانية شنو؟ تقويم أحدهما منفردا مو؟ ثم نقوم أحد المالين منفردا، الخطوة الثانية. ثم نقوم أحد المالين منفردا ولنفرض أن قومنا مال البائع بين قوسين 10,000 دينار، ولنفرض نحن قلنا أحدهما بلا فرق، خلنا نأخذ قومنا مال البائع، قومنا جيد قيمته واحدة بالسوق 10,000. ثلاثة، الخطوة الثالثة شنو؟ ننسب القيمة الانفرادية لمن؟ إلى قيمة المجموع، ونلاحظ أن نسبة 10 إلى 20 نسبة النصف. هذا النصف، هذا النصف نستقطعه من الثمن بين قوسين اللي هو الجيد 16,000، هذا النصف نستقطعه من الثمن 16 اللي هو يساوي 8,000. هذه 8,000 هي حصة البائع في ماله، نبقي هذه 8,000 في كيسه، نقول له هنيئا لك هذا، ها؟ وأما 8,000 الأخرى من الثمن يسترجعها المشتري مين؟ نبع. ليش؟ لأن تلك الثمانية الباقية هي حصة منه، حصة ذلك الغير من الثمن. يا سلام،
بين البضاعة الأولى والبضاعة الثانية، كأنه أخذهم بتبع الصفر وعبس، أو أخذهم على نحو الشركة، أخذهم على نحو الشركة يجي يقيم هذا المبيع، يقيم على نحو هنالك تفاوت وبدون تفاوت، يعني سواء واحد يسوى 10 واحد يسوى 3.
إيه معجبنا سؤالكم، يعني لعله بس في خصوص تقييم أحدهما
لو
قيمة المجموع.
لا لا، حتى أحدهما شنو شنو راح نطلع الحصة الغير.
إيه، فأول مرة نقيم المجموع، نقوم المجموع، مجموع طلع 20,000، قال ما بيغفل شيء،
لا
بده
في تفاوض، ما مستفيد إلى التفاوض،
لا التفاوض بإزاء شنو شيخ
نزيد لعبة،
ثمن الأولي، إيه تفاوض صار تفاوض طلع 20,000، صار 20 أو يصير مثل 25، فهو يصير تفاوض، مش هو اللي يطلع نفسه، يعني قصدي. أنا وياك عندما بايعنا جبتك الثمن 16,000 مو هيكي، بعدين من جرى ما جرى فيما بيننا رجعنا وصلنا إلى قضية التشخيص، قومنا المال بالسعر الحالي، وهذا عادة يصير وراء بعدين، وراء ساعة وراء شهر وراء أسبوع، شو قد ما تصير العركة فيما بين البائع والمشتري، مو
صار تقريبا 20
فيصير تفاوت، فإحنا ما له علاقة هو ليش خلوا هذا الطريق، أكيد أنا التفاوت موجود يصير. إيه بدي، فنقومنا بـ20، ثم نقوم أحدهما منفردا، افرضنا أنه قومنا مال البائع بجقية 10,000، ننسب 10 إلى 20، نشوف النسبة جقية نصف، هذه النسبة نأخذها من الثمن، نستقطعها من الثمن ونقول هاي النسبة هي حصة البائع في ملكه، هاي البقية عند البائع، والمتبقى من الثمن اللي هو 8,000، لأنه الثمن كان 16، فنصف 16 8,000، هذا مال البائع، حصة البائع من الثمن، أما النصف الآخر من ثلاث الباقية لا حصت ما ذاك الغير اللي خذاه من المشتري، المشتري الآن يرجع للبائع ويرجع ويسترجع منه من ثلاث. هذا مو شرط أنه أنت شنو حبيبي أنك تقوم مال البائع في الخطوة الثانية منفردا، لا قوم مال ذلك الغير في الخطوة الثانية. الكلام الكلام. نفس المثال، قومنا المجموع بعشرين ألف ثم قومنا مال الغير فوق مال ذاك الغير قومنا بعشرة آلاف مثلا. قال لي غير حتى بالمثال قومنا بخمسة آلاف ما يهم، بخمسة آلاف مال الغير قومنا بخمسة. نشوف نسبة الخمسة للعشرين ايش قيد، نسبة الخمسة للعشرين احسنتم ايش قيد. ثم بعد ذلك هاي النسبة نستقطعها مين من الثمن، يعني من الستعش ألف ايش قيد ربع الستعش ألف
أربعة
تقريبا أربعة. شو نقول ثانية، نقول هاي الأربعة هي حصة ذاك الغير والمتبقى 12 ألف هنيئا للبائع. فيرجع الآن مشتري على البائع يأخذ منه شقير فقط 4000. فتغيير الأرقام بحسب شنو؟ بحسب تغيير المثال كما لا يخفى. قال ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا، يعني الخطوة الأولى، ثم تقويم أحدهما منفردا الخطوة الثانية، ثم نسبة قيمة أحدهما منفردا إلى قيمة المجموع هذه الخطوة الثالثة. فيخص المشتري من الثمن شنو يخصه؟ نسبة تلك النسبة جير من ثلاث روح أخذ نسبة من ثلاث، 4000 روح أخذ نسبة 4000. راح يذكر مثال، هذا المثال اللي ذكرته لكم. فإذا قوما جميعا بعشرين ألف دينار مثلا وقوما أحدهما بعشرة صحة المملوك بمن؟ النسبة العشرة العشرين جيت نصف. قال صحة المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان الثمن. يقول الثمن ايش قد ما يكون، ايش قد ما تقدره 16000 20000، يعني ايش يقصد كائن ما كان الثمن؟ تيجي تقدر الثمن ب 20، قدر اكثر من 20 اقل من 20، هذا معنى كائن ما كان. هل هو يساوي تقويم القيمه المجموعيه لو اعلى من القيمه المجموعيه لو ادون من القيمه المجموعيه؟ كائنا ما كان يقول تطلع لك نسبه، هذه النسبه تخص المشتري. ثم بعد ذلك يأتي هنا سؤال مقدر ويجيب الشارح. السؤال المقدر أعطي لكم الفكرة الآن إجمالا. السؤال المقدر أنه يجي أحد يقول يا شيخنا الشارح لما تأخذ لما تعمل طريق أخذ النسبة، يعني ليش تقوم أول مرة المجموع ثم تقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما لا قيمة المجموع ثم تأخذ النسبة؟ ليش التطويل؟ ليش رأسا ابتداء من أول الأمر نقوم أحد المالين وهاي القيمة الانفرادية نستقطعها من الثمن؟ إذا قومنا مال بائع نستقطع من الثمن، إذا قومنا مال غير أيضا الأمر كذلك. لما تعملون أو لما تعملوا بطريق أخذ النسبة ولا تأخذوا القيمة الانفرادية رأسا ومن ابتداء الأمر وتستقطعونها من الثمن؟ الشارح يجيب يقول لا، هذا لا يتم دائما، أحيانا في كثير من الفروض يصير عندنا إشكال جمع العوض والمعوض، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.